يقول ابن مسعود رضي الله عنه: حدث الناس ما رمقوك بأبصارهم. إذا رأينا الأبصار متجهة حدثناكم، فإذا تنكست نعم نكمل إن شاء الله تعالى. تفضل.
أحسن الله إليكم. ترجمة القرآن: الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، وفي الإصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى، وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى. والترجمة نوعان: أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها. الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. مثال ذلك قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم إنا ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا. والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بكثرة النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي.
أكمل.
حكم ترجمة القرآن: الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها، وهي: الشرط الأول وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها. الشرط الثاني وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها. الشرط الثالث تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات وحين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات. وقال بعض العلماء: إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة، لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله، ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس.
أحسنت. الترجمة، ترجمة القرآن، الترجمة باختصار هي التعبير عن الكلام بلغة أخرى. نترجم من اللغة السواحلية إلى اللغة الإنجليزية، أو من اللغة العربية إلى اللغة السواحلية، هذا تسموه ماجي، أليس كذلك؟ هذا ترجمة، هذه ترجمة. الماء عندكم ماجي، والماجي في لغة العرب شيء آخر. على كل حال، المقصود بهذا بارك الله فيكم أن الترجمة هي التعبير عن الكلام بلغة أخرى. طيب، إما أن تكون ترجمة حرفية، معنى ذلك أن تترجم كل كلمة، وإذا قمنا بترجمة كل كلمة مثلا من اللغة العربية، من لغة القرآن، آيات القرآن إلى اللغة السواحلية أو إلى اللغة الإنجليزية أو إلى الفرنسية، فسيختل معنى القرآن في الترجمة الحرفية. لا يمكن. اللغة العربية لغة واسعة، ليس كذلك؟ يعني يقولون أن عدد كلمات اللغة العربية تتجاوز 20 مليون كلمة، إنما اللغة الإنجليزية ربما 6000 وشيء كلمة فيما أظن. طيب، فسيكفيكهم الله. كيف تترجمها هذه؟ إذن لا يمكن أن تجد كلمة واحدة تترجم هذه الكلمة، لا يمكن. لكن ممكن أن تترجمها بتعبير عام، وهو أن الله عز وجل سوف يكفيك هؤلاء الذين، صارت كلمات. فعلى هذا الترجمة الحرفية لا تجوز، لا تجوز. أنتم تنظرون في لغة العرب لغة واسعة، فتقول أنت وأنت وأنتما وأنتن وأنتم، وفي اللغة الإنجليزية تقول يو للجميع، أليس كذلك؟ إيه نعم. هذا يدل على الفرق بين اللغة العربية وبين كلمة واحدة يستعملها الجميع، فيخاطب بها الذكر والأنثى والصغير والكبير والجمع والإفراد. أما اللغة العربية ففيها قواعد وفيها استعمالات وفيها بلاغة، ولذلك جعل الله جل وعلا القرآن بهذه اللغة، والقرآن أصل اللغة العربية. طيب، النوع الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، معنى ذلك أنك تأتي بالآية فتترجم التفسير وليس تترجم الألفاظ، هذا جائز لا مانع منه، هذا جائز لا مانع منه. إذن انتقل الشيخ إلى قضية حكم الترجمة، فوضح هذا أن الترجمة الحرفية مستحيلة لأنه يختل المعنى، لا يمكن أبدا أن يستقيم المعنى المراد. لماذا؟ قال وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء لا يمكن أن تتحقق معها، يعني لا بد من وجود هذه الشروط، وهذا لا يوجد مثلا في اللغة السواحلية هنا أو في اللغة الإنجليزية كمثال. هل يوجد مفردة في اللغة الإنجليزية تقابل مفردة في اللغة العربية تماما؟ لا يوجد. وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها أيضا لا يوجد. تماثل اللغتين منها وإليها في ترتيب الكلمات أيضا لا يستقيم، أنت تنطق الجملة باللغة العربية وإذا جئت تتكلم بها باللغة الإنجليزية تتكلم بها بلفظ آخر، وربما تأتي بالجملة باللغة الإنجليزية من 4 كلمات وتعبر عنها بكلمة واحدة في اللغة العربية، لأن اللغة العربية لغة غنية والمفردات فيها كثيرة. قال وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات، يعني إذا أمكن أن تترجم كلمة يريد مثلا شخص يقول لك والجبال بعد والجبال فتترجم له معنى الجبال باللغة الإنجليزية لا إشكال في ذلك، لكن أن تترجم له الآية كامل لا يمكن، لا يمكن ب والجبال أو مثلا والسماء بنيناها بأيد فتترجم السماء بنيناها بأيد فلن يستقيم معك هذا السياق. وهكذا في آيات، تأتيك آيات الطلاق وتأتيك آيات النكاح وتأتيك آيات البيوع، لا يمكن أن تترجم حرفا حرفا أو كلمة كلمة. يقول اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس، كلمة واحدة ترجمها لا بأس، أما الترجمة المعنوية
أحسن الله إليكم. وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل لأنه لا محظور فيها، وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
غير العربي يا إخوة كيف سيفقه القرآن وهو ليس عنده اللغة العربية؟ ولا بد أن يفقه القرآن، إذن صار الأمر واجبا، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن يجب أن يكون من المسلمين من يتولى أمر الترجمة، فهو على فرض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. لكن لا بد للمترجم أيضا من شروط، من أهمها صحة المعتقد، حتى لا يأتي إلى آيات الصفات فيحرفها، أو إلى الآيات فيترجمها بما يدل عليه العقل لا بما يدل عليه الشرع، أو يحرف في نصوص الغيبيات أو الإلهيات أو نحو ذلك. إذن صحة المعتقد أساس، وأن يكون أيضا عالما باللغتين متبحرا فيهما عارفا بدلالاتهما حتى يستقيم منه أمر الترجمة. وقد ذكر الشيخ هذه الشروط. نعم
أحسن الله إليكم. قال الماتن رحمه الله تعالى لكن يشترط الجواز ذلك شروط: الأول ألا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه، وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له. الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق. الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن. ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه.
ذكر الشيخ رحمه الله هنا ثلاثة شروط أو بالأصح أربعة شروط، لأن الرابع هو شرط مهم جدا، وأن يكون مستقيما في دينه، وأعظم الاستقامة أمر الاعتقاد، صحة الاعتقاد. أن لا تجعل بديلا عن القرآن، فمعنى ذلك أن غير العربي ينبغي له أن يبادر في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وإن لم يتعلم اللغة العربية يحرص على حفظ القرآن، لا يقتصر دائما على قراءة التفسير، بل يحفظ ولو ابتداء ما تيسر له من الفاتحة وقصار السور. الأمر الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين، يعني متبحرا في هذه اللغة وفي هذه اللغة، في لغة العرب وفي اللغة الأخرى التي يريد أن يترجم إليها. أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية، إذن لا يقتصر في علمه على معرفة اللغة العربية، بل لا بد أن يطلع في فنون الشرع، في علم الاعتقاد، في علم الفقه، في علم التفسير، في علم أصول الفقه، في علم أصول الحديث، لن يحتاج في ذلك إلى أو في تفسيره إلى هذه العلوم. الأمر الرابع والشرط الرابع أن يكون مسلما مستقيما في دينه، يعني ليس جهميا أو معتزليا أو غير ذلك. حتى الجماعات المعاصرة يا إخوة، الجماعات المعاصرة التي تنتسب للإسلام، حينما تنظر في تفسيرها للقرآن تجد أنهم يحرفوه على حسب أهوائهم وبما يحقق أهدافهم، وهذا بلاء عظيم. ولذلك إذا جئت تقرأ في تفسير القرآن فعليك بالأسانيد العالية، اقرأ في كلام السابقين، انظر أولا في كلام ابن جرير، وفي كلام ابن كثير، وفي كلام ابن رجب، وفي كلام ابن القيم، وفي كلام ابن تيمية، وهكذا في كلام العلماء السابقين وما ذكروه من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم أيضا من سار على طريقتهم إلى زماننا هذا، من ذلك تفسير ابن سعدي رحمه الله، فهو تفسير تربوي نافع وواضح، تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وتفسير أيضا فيه من الفوائد العقدية والتربوية واللغوية وغير ذلك. نعم، نكمل إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. المشتهرون بالتفسير من الصحابة، اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله تعالى عنهم، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير. ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فلنترجم الحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله تعالى عنهم.
قدم الشيخ رحمه الله بمقدمة حول المشتهرين بالتفسير من الصحابة. الخلفاء الأربعة ورد عنهم في تفسير القرآن، لكن كان عندهم أمر يتعلق بالحفاظ على الدولة والخلافة، فلم ينقل عنهم الشيء الكثير، لكن صارت في التفسير مدارس، فيقال مدرسة ابن مسعود هذه في الكوفة، ومدرسة ابن عباس هذه في مكة، صارت مدارس لهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فيقال هذا من مدرسة ابن مسعود وهذا من مدرسة ابن عباس، ونقل عنهم من التفسير الشيء الكثير، ولا سيما ابن عباس رضي الله عنهما. فذكر الشيخ هنا ترجمة يسيرة نحن نقرأها، لا حاجة إلى التعليق عليها من باب الإفادة والنفع. تفضل.
أحسن الله إليكم. أولا، علي بن أبي طالب هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنه وعنها، وأول من آمن به من قرابته، اشتهر بهذا الاسم، وكنيته أبو الحسن وأبو تراب. ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه المشاهد كلها وكان صاحب اللواء في معظمها ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله وقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره وهلك به طائفتان النواصب الذين نصبوا له العداوة وحاولوا إخفاء مناقبه والروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه بل هو عند التأمل من المثالب. اشتهر رضي الله
يقصد الشيخ رحمه الله أن الناس في موقفهم من علي في الجملة ثلاثة، أما النواصب فإنهم ناصبوه العداء وهم الخوارج، وأما الروافض فإنهم بالغوا فيه ووضعوا له من الأساطير والأكاذيب حتى إن بعض المدح الذي قالوه يقال هو ذم وليس بمدح، لأنهم أنزلوه منزلة الإله وأعطوه من خصائص الربوبية والألوهية. وأما أهل السنة فوقفوا موقفا وسطا، عرفوا له مناقبه وفضائله وما اصطفاه الله جل وعلا من منزلته وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد له من الفضائل، لكنهم لم يعظموه التعظيم المخالف، لم يعطوه شيء من خصائص الربوبية ولا من الألوهية ولا الدعوة عصمته ولا نحو ذلك من الأمور التي قالها أهل الضلال. نعم.
أحسن الله إليكم. اشتهر بالشجاعة مع العلم والذكاء حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن، معضلة ليس لها أبو حسن. ومن أمثلة النحويين قضية ولا أبا حسن له، وروي عن علي أنه كان يقول سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا جاءنا الثبت عن علي لم نأدل به. وروي عنه أنه قال ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب. كان أهل أهل الشورى الذين رشحهم عمر رضي الله تعالى عنه لتعيين الخليفة، فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها، ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس، ثم بويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدا في الكوفة ليلة 17 من رمضان سنة 40 من الهجرة رضي الله تعالى عنه.
إذن هذه مناقب له. يكفي أن ابن عباس أخذ منه التفسير، ويكفي قوله رضي الله عنه وأرضاه ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو بنهار. نعم.
ثانيا عبد الله بن مسعود، هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، وأمه أم عبد، كان ينسب إليها أحيانا، وكان من السابقين الأولين في الإسلام وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد. تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة من القرآن، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام إنك لغلام معلم، وقال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلامهم بكتاب الله، وقال والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرقبت إليه. وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صاحبنا عليه وتهوره ووساده، حتى قال أبو موسى الأشعري قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه، حتى قال فيه حذيفة ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم، وبعث عمارا أميرا وقال إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاتروا بهما، ثم أمره عثمان على الكوفة ثم عزله وأمره بالرجوع إلى المدينة، فتوفي فيها سنة 32 ودفن بالبقيع وهو ابن 74 سنة.
أكمل.
ثالثا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، لازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه، وخالته ميمونة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة، وفي رواية الكتاب، وقال له حين وضع له وضوءه اللهم فكه في الدين، فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة في نشر التفسير والفقه، حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله، فنال بذلك مكانا عاليا حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يدعوه إلى مجالسه ويأخذ بقوله، فقال المهاجرون ألا تدعوا أبناءنا كما تدعوا ابن عباس، فقال لهم ذاكم فتى القهول له لسان صؤول وقلب عقول، ثم دعاهم ذات يوم فأدخله معهم ليريهم منهم ما رآه، فقال عمر ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح حتى ختم السورة، فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح علينا، وسكت بعضهم، فقال عمر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كذلك تقول؟ قال لا، قال فما تقول؟ قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لنعم ترجمان القرآن ابن عباس لو أدرك أسناننا ما عاشر منا أحد، أي ما كان نذيرا له، هذا مع أن ابن عباس عاش بعده 36 سنة، فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم. وقال ابن عمر لسائل سأله عن آية انطلق إلى ابن عباس فاسأله فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس فقها وأعظم خشية، إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم من واد واسع. وقال أبو وائل خطبنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو على الموسم، أي وال على موسم الحج من عثمان رضي الله تعالى عنه، فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، ولو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت. ولاه عثمان على موسم الحج 35، وولاه علي على البصرة، فلما قتل مضى إلى الحجاز فأقام في مكة، ثم خرج منها إلى الطائف فمات فيها 68 عن 71 سنة.
نعم. ورد عن ابن عباس رضي الله عنه الكثير من الآثار في تفسير القرآن، وهو على صغر سنه من الصحابة النجباء، وله الفضائل الكثيرة والمناقب العديدة، بل هو أيضا من السبعة المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، البحر ابن عباس رضي الله عنه فهو الحبر البحر، ولا يكاد يمر أو لا تكاد تمر آية في تفسير ابن جرير إلا ويورد فيها أثرا لابن عباس رضي الله عنهما. بقي شيء؟
الأسئلة سنؤجلها إن شاء الله، ستأتي معنا إذا بقي عندنا شيء للوقت، نأخذ فقط تفسير التابعين نكمل الفصل. ها؟ لا، الأسئلة الدرس القادم إن شاء الله سنحتفظ بها، أبشر. تفضل أكمل، جزاك الله خيرا.
أحسن الله إليكم. المشتهرون بالتفسير من التابعين، اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون، فمنهم أولا أهل مكة وهم أتباع بن عباس رضي الله تعالى عنهما كمجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح. الثاني أهل المدينة وهم أتباع أبي بن كعب كزيد بن أسلم وأبي العالية ومحمد بن كعب القرظي. الثالث أهل الكوفة وهم أتباع بن مسعود كقتادة وعلقمة والشعبي. فلنترجم الحياة اثنين من هؤلاء مجاهد وقتادة. مجاهد هو مجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، ولد سنة 21 من الهجرة، وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. روى ابن إسحاق عنه أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحه إلى خاتمه، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. وكان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري، وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه. وقال الذهبي في آخر ترجمته: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به. توفي في مكة وهو ساجد سنة 483 سنة. قتادة
هنا المشتهرون بالتفسير من التابعين هم كثر، ورد عن عمرو بن دينار، ورد عن محمد بن سيرين، وورد كثيرا عن محمد بن كعب القرضي، كثير من الآثار، حتى جمعها الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري في رسالة جامعية مرويات محمد بن كعب القرضي في التفسير، أي كل ما ورد عنه في التفسير، وهكذا الكثير من العلماء. مجاهد ابن جبر المكي يكفيك من قوة تفسيره أنه راوية ابن عباس في التفسير، أخذ عن ابن عباس التفسير وسمع منه وعرض عليه القرآن 3 مرات. ولذلك قال سفيان: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني تمسك به وخذ به. نعم. ثانيا
قتادة، هو قتادة بن دعامة السدوس البصري.
السدوسي
نعم. البصري ولد أكمة أي أعمى سنة 61، وجد في طلب العلم، وكان له حافظة قوية، حتى قال عن نفسه: ما قلت المحدث قد عائد لي، وما سمعت أذناي شيئا قد إلا وعاه قلبي. وذكره الإمام أحمد فأطنب في ذكره، فجعل ينشر من علمه وفكهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير، ووصفه بالحفظ والفكه، وقال: قل ما تجد من يتقدمه، أما المثل فلعل. وقال: هو أحفظ أهل البصرة، لم يسمع شيئا إلا حفظه. توفي في واسط سنة 56 سنة.
نعم، نقف على هذا. كتب الله أجركم وشكر الله صبركم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.